الإمام مسلم رحمه الله صحيح روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي وحالم الجليل والعالم الكبير الذي يعز من أكابر علماء الصحابة وإليه المرجع في الفتوى ورواية الحديث وغير ذلك، فهو من أكابر الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا من أشد الناس تحذيرا من البدع، ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس من أشد الصحابة التحذير عن البدع والغلو والأمر بلزوم السنة، ومواقفه من المبتدعة مشهورة، وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. المتنطعون جمع متنطع، وأصل التنطع هو التقعر في الكلام. أصل التنطع التقعر في الكلام، إظهارا للفصاحة. هذا هو أصل التنطع في اللغة. والمراد به هنا، المراد بالتنطع هنا التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، يعني عام. تنطع في الكلام معناه أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناس، يأتي بأسلوب وكلمات غريبة من وحش اللغة لا يعرفها الناس، التي يعرفها الناس ويعرفون معناها. أما أن يتكلم بكلمات غريبة من وحش اللغة لا يعرفها الناس، هذا من التنطع. وقصد المتكلم أن يظهر فصاحته وأنه عالم، ليس قصد لنفع السامعين. وكذلك من التنطع في الكلام، من التنطع في الكلام أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها. الناس بحاجة إلى أن يبين لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ثم يروح يتكلم في أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة من مجتمعهم. يتكلم في أمور السياسة والأمور البعيدة وأمور الدول وأمور وسائل الإعلام وأمور بعيدة، العوام لا يعرفون منها شيء ولا يستفيدون منها شيء، ويخرجون من عنده في جهلهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، منهم من لا يعرف كيف يتوضأ، منهم من لا يعرف كيف يغتسل يتطهر من الجنابة، يخرجون بجهلهم ولا انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم. هل من التنطع؟ وغرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم وأنه مثقف، ولو على حساب الحاضرين، لو ما فهموا ولو ما عرفوا شيء، هذا من التنطع. والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم. هذا هو المطلوب، أن يكون قصده نفع الحاضرين وتعليم الحاضرين، لا يكون قصده إظهار شخصيته وإظهار فصاحته. هذا يعتبر من التنطع، وهذا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطب في جمعة أو عيد أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة، علينا أن نراعي حالة الحاضرين وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه ويستفيدون منه، وأيضا يكون بأسلوب سهل، يكون بأسلوب سهل، لا نتعمد المجيء بأساليب لا يفهمونها وكلمات لا يفهمونها. هذا هو المطلوب، نختار الموضوع المناسب والأسلوب المناسب واللغة التي يفهمونها. هذا الذي يريد الخير للناس ويريد تعليم الناس. أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس ف هذا هو المتوقع، وهذا لا يشير شيئا، ويخرج كما دخل إلى ذلك. علينا أن نتنبه لذلك لأننا نكون من المتنبعين في الكلام. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خاطب الناس لما يعرفون، هتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تجيب للناس شيء لا يفهمون، وقد يفكرون على غير معنى، لكن جيب لهم كلام يفهمونه. خاطب الناس لما يعرفون، هتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فدل على أن الذي يعدل إلى طريق التنطع أنه يريد أن يكذب الله ورسوله، سواء قصد أو لم يقصد. إذا جاب لهم مسائل غريبة لا يفهمونها، هذا لأن ما تسعها عقولهم، وإذا لم تسعها عقولهم كذبوها. ليكون السبب هو هذا الذي خاطبهم بما لا يعرفون. أما التنطع في الاستدلال، هذا مثل طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين. والمنطق هذا من جاء؟ قواعد المنطق من جاء؟ جاءت من اليونان، من أساليب اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية بزعمهم. فلذلك هلكوا متنطعون، هؤلاء المتنطعون في الاستدلال. الواجب أن يكون الاستدلال في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، فما عليه علماء المسلمين أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والمعاد، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا هو التنطع، تنطع الاستدلال، يترك كلام الله وكلام رسوله ويروح يجيب قواعد المنطق ويحسبها العقائد، يسمونه مع الأسف يسمونه علم التوحيد. الآن يسمون علم المنطق وعلم الكلام علم التوحيد، لأن القرآن والسنة ما هي علم التوحيد. هذا من التنقع، ولذلك وقعوا في الهلاك وظلوا وأظلوا. أما لو مشوا على الطريق الصحيح واستدلوا بكلام الله وكلام رسوله لنجوا وأفادوا الناس وحصلوا على الأجر، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة، فما شهد بذلك أكابرهم. بعضهم عند الوفاة أشهد الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف، مع أنه أثنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق. عند الوفاة قال للحاضرين: اشهدوا إني أموت ولا أفهم شيئا. هذا معنى المتنطعين والعياذ بالله، شهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على مصداقية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أما التنطع في العبادة فهو كمثل التنطع في العبادة، هو أن يزيد الإنسان في العبادة عن الحد المشروع. هذا هو التنطع، أن يزيد عن الحد المشروع. وهذه هي رهبانية النصارى. أما الحد المشروع فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال. وأما التبتل، عدم التزوج والصيام دائما ولا يفطر، الصلاة كل الليل ولا ينام، هذا من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه، كما هلكت النصارى في رهبانيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، حذر من رهبانية النصارى وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تفقي الدين أبدا، يعني تبي تقوم كل الدين ما تستطيع، الدين واسع، لكن عليك أن تأتي بما تستطيع. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله ما استطعتم. أما إن تبي تفقي الدين كله ما تستطيع، هذا قدرة محدودة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبث هو الذي يكلف نفسه في السير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبث يعني ينقطع، يموت راحلته ويقف في وسط الطريق. فلا ظهرا أبقى لأن راحلته ماتت، ولا أرضا قطع المسافة بقيت، بسبب أن لو أخذ الطريق على مراحل شيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود. على صلى الله عليه وسلم أوغلوا بإسك، أوغلوا فيه بإسك. فالحاصل أن التنطع للعبادة هو الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة ومن غير نقصان. هذا ونعود إلى